بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن أبطلنا قاعدة تبعية المعادن لمالك الأرض، نحن أبطلنا هذه القاعدة ولم نقبل بها، ولكننا قلنا بأن من يقبل بها لابد وأن يفصل بين المسألة السابقة، يعني مسألة من يستخرج معدنا من أرض مملوكة لآخر لشخص آخر، وبين مسألتنا هذه التي نحن فيها الآن، وهي مسألة من يستخرج معدنا من الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك لعامة المسلمين، فلا بد له أن يجري هذه القاعدة، قاعدة التبعية في المسألة السابقة، ولا يجري في هذه المسألة. غاية الأمر أنه يمكن له التفصيل بين أن ما إذا كان المستخرج مسلما وما إذا كان كافرا، فما ففيما إذا كان المستخرج مسلما يقول بأن القاعدة قاعدة التبعية لا يجري، فهو يملك مو يصير ملك لعامة المسلمين، وإذا كان المستخرج كافرا فيبقى تحت قاعدة التبعية فلا يملكه الكافر. وهذا ما يفسر لنا التفصيل الوارد في المتن والذي ذكره جملة من الأصحاب. بعد هذا نقول إذن ما هو رأينا؟ نقول رأينا هو إنكار قاعدة التبعية من الأساس. نقول بأنه أما الأدلة اللفظية فهي وإن كانت دالة بدلالة المطابقية على تملك المسلمين للمعدن، ولكن بل غير دالة على الأدلة اللفظية، غير دالة بالمطابقة بالدلالة اللفظية على تملك المسلمين للمعدن. وأما ضم الإجماع أو قاعدة التبعية فلا أساس لها، القاعدة التبعية لا أساس لها بكلا تقريبيها. إذن فبالنسبة لنا نقول بأنه مقتضى القاعدة أن هذه المعادن باقية على الإباحة الأولية، فهي تملك بالاستخراج. هذا الرأي الذي انتهى إليه أستاذنا الشهير رضوان الله عليه غاية الأمر، يقول بأنه لا بد وأن نبحث على رأينا هذا، مو على رأي الأصحاب، على رأينا الذي نقول بأنه المعدن في الأراضي المفتوحة عنوتان باق على الإباحة الأولية. على هذا الرأي لا بد وأن نقول بأن كل من يستخرج يملك، لكن إذا كان مسلما أو حتى إذا كان كافرا. هذا الكلام الذي لا بد، عليكم السلام ورحمة الله، ولا لا بد أن نحققه في هذه المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، أنه بل من يستخرج معدنا إذا كان مسلما هذا لا شك وأنه يعتبر له من المباحات الأولية ويتملكه، ولا يؤخذ بقاعدة تبعية المعدن لمالك الأرض، لأنه إذا كان إذا طبقنا هذه القاعدة راح يكون هذا لعامة المسلمين لا للمستخرج، ونحن لم نقبل بذلك. فبالنسبة لنا رأينا أنه المسلم إذا استخرج المعدن يمكن أن يتملكه هو لأنه نعتبره من المباحات الأولية له. ولكن الكافر كيف؟ هل نفرق في هذه المسألة بين المسلم والكافر؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه يوجد احتمال الفارق ثبوتا في هذه المسألة بين المسلم والكافر. وسبب احتمال الفارق بين المسلم والكافر أنه الأدلة دلت على أن الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، فبالنسبة إلى أرضي إلى ملكية الأرض الأدلة فرقت بين المسلمين وغير المسلمين. الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، وهذا ما يوجب احتمال الفارق. حتى في احتمال الفارق يوجد احتمال الفارق، من لا نقول باليقين بالفارق، نقول باحتمال الفارق. هذا يوجب ما دام أكو فرق بين في ملكية نفس الأرض بين المسلمين وغير المسلمين، فهذا يوجب احتمال الفارق في المعدن، في المعادن التي في باطن الأرض، فيكون تلك المعادن لا يحق للكافر أن يملكها. هنا أنا ظني أن مراد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بهذا الفارق هو الممنوعية شرعا على الكافر، مو الجواز وعدم الجواز. لعل الأصل القاعدة قاعدة من مثلا أنه من استخرج شيئا جاز له أن يتملك، أصل الجواز أصل الإمكان لعله مسلم، ولكن هنا يقول أستاذنا الشهيد بأنه هذا الجواز هل يسلب أو لا يسلب، حيث يكون ممنوعا على الكافر. لولا هذا المانع فحاله حال المسلمين، المباحات الأولية كل من يستخرج أو يحوز مباحا من المباحات الأولية فيكون له سواء كان كافرا أو مسلما. غاية الأمر يجوز أخذ مال الكافر لولا العناوين الثانوية، هذا أمر آخر مبحوث في محله. ولكن لو أثبتنا الفارق بينهما هذا الجواز ينتهي، بعد يمنع الكافر. أما إذا لم نستطع إثبات هذا الفارق فيبقى حال الكافر كحال المسلمين. أنا ظني بأن أستاذنا الشهيد يقصد هذا المعنى، وإن كانت العبارة بها شيء من لعله بها شيء من الغموض، ولكن الظاهر أنا ظني أنه يقصد هذا المعنى، أنه لا بد وأن نفتش عن أدلة الفارق. إذا وجدنا دليلا على الفارق فعلى الفارق بين حكم المسلم وحكم الكافر في هذه المسألة فنأخذ بالفرق، نقول إذا كان المستخرج مسلما يتملكه وإذا كان كافرا لا يتملكه، لأنه بدليل الفارق يمنع عن التملك. وأما إذا لم نجد دليلا على الفارق شنقول؟ نقول بأنه الكافر لا يتملك، يبقى استصحاب عدم تملكه مثلا أو يتملك من الإباحات الأولية. أنا ظني أنه يقصد أنه إذا لم نجد دليلا على الفارق يتملك، يعتبر من المباحات الأولية، والمباحات الأولية لا فرق فيها مبدئيا بين المسلم والكافر. إذن فيفتش أستاذنا الشهيد. أنا أستغرب أحيانا فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم يعددون أدلة المسألة ويبقوها النتيجة مسكوتة، كأنما يبنون على وضوح المسألة، فإحنا نبتلي بها أنه إيش يقصد بالنتيجة النهائية. كثير هذا الشيء موجود في لسان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هسه هنا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. على كل حال، بالنتيجة شنو؟ السيد هنا يعدد أدلة الفرق، يعدد أدلة الفرق بين ما إذا كان المستخرج مسلما وما إذا كان المستخرج كافرا، الأدلة التي قد يتمسك بها على أنه إذا كان مسلما يملك وإذا كان كافرا لا يملك. يقول هذا الاحتمال موجود، احتمال الفرق موجود، ودفع هذا الاحتمال يكون بأدلة. أنا أخطأت، صححوني. يقول احتمال الفرق موجود بسبب أن الأدلة تقول أنه الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين، هذا يوجب احتمال أن الكافر إذن لا يجوز له أن يتملك المعادن أيضا، كما لا يجوز له أن يتملك الأراضي لا يجوز له أن يتملك المعادن أيضا. هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال لا بد من دفعه. فإذا استطعنا أن ندفعه خب اندفع، إذا ما استطعنا أن ندفعه إذا بطلت أدلة دفع هذا الاحتمال، النتيجة شنو؟ أن يصير ملكه، يتملك أو ما يتملك؟ مواضح يجري استصحابه عدم تملكه أو لا، أو يتمسك به أصل القاعدة لا يبطل أصل قاعدة أن له الحيازة تورة الملكية. على كل حال، أنا ما أضمن هذا الشيء إلى أن أدقق بالعبارة أشو أقدر أستخرج رأيه له لا. المهم الآن فعلا أذكر لكم ثلاث أدلة التي يذكرها أستاذنا شيء لدفع هذا الاحتمال لا لتثبيت هذا الاحتمال، ثلاث أدلة ويبطلها كلها، ثلاث أدلة كلها يبطلها، ثلاث أدلة قد يستدل بها لدفع احتمال الفارق بين المسلم والكافر. الدليل الأول الذي قد يتمسك به لدفع احتمال الفارق بين المسلم والكافر أدلة الإحياء بدعوى أن المعدن يحيى بالاستخراج، ما لم يستخرج يعتبر ميت، إذا استخرج فقد أحيى، فأدلة الإحياء تشمله. وهذا يرد عليه أستاذنا الشهيد أن أدلة الإحياء خاصة بالأرض لا بالمعدن، سبق وأن قلنا في المسائل السابقة أنه بل من أحيا أرضا فهي له أو فهو أحق بها، من أحيا أرضا، ما قال من أحيا شيئا، قال من أحيا أرضا، تلك الروايات خاصة بالأرض، والأرض لا تصدق على المعادن التي في باطن الأرض. إذن هذا الدليل الأول باطل. الدليل الثاني لنفي احتمال الفرق بين المسلم والكافر في حيازة المعدن، في استخراج المعدن من الأراضي المحياة عنوة، الدليل الثاني أخبار من حاز شيئا فهو له. هناك روايات عديدة غير السيرة العقلائية، روايات لفظية يتمسك بها لقاعدة من حاز شيئا فهو له. هذه الأخبار يقول عنها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه قد ذكرنا سوين ذاكر لابد في مباحث سابقة، يقول قد ذكرنا بأن هذه الروايات بين ما هو ضعيف سندا وما هو ضعيف دلالة. هذه الروايات عديدة ولا يمكن أن تمسك بشيء منها، لأن بعضها ضعيف سندا وبعضها ضعيف دلالة. بعد أنا شفت ما يسوى إذا نريد نستخرجهن ووحدة وحدة أن نحققهن يطول أسبوع يروح أسبوع علينا، فأنا ما استخرجتهن. هو السيد نكتفي بتحقيقه. هو يقول بأن هذه الروايات بين ما هو ضعيف سندا وما هو ضعيف دلالتان. هذه الروايات بل فإذا لا يمكن التمسك بهذه الروايات، وإن كان لو تم شيء من هذه الروايات سندا ودلالتان فيثبت بأنه لا فرق بين المسلم والكافر. من حاز شيئا، ما يقول ما مو مختص بالأرض، من حاز شيئا من المباحات الأولية، من حاز شيئا فهو له. إذن فهذه الروايات هم لا يمكن التمسك بها. الدليل الثالث الذي قد يتمسك به لنفي الفرق المحتمل بين المسلم والكافر أنه الدليل الثالث التمسك بالسيرة العقلائية، ولكن السيرة العقلائية احنا باحثين في الحلقات موجودة في البحث الخارج لأصول أستاذنا الشهيد موجود بالتفصيل أن التمسك بالسيرة العقلائية لها شروط ولها ضوابط وموازين، وهذه الموازين والشروط عدنا في زماننا هذا واضحات، ولكن يبدو في العهد الذي كان يدرس أستاذنا الشهيد بحث الخمس لا كان أكون كتاب الحلقات ولا بالأصول يبدو بحث الخارج مالتك كان واصل إلى هذا البحث. فمن يوصل إلى التمسك بالسيرة العقلائية يقوم يشرح كم صفحة شرح، لأنه بينما إحنا الآن ما نحتاج إلى هذا الشرح حول السيرة العقلائية، واضح أن السيرة العقلائية لا بد من أن تكون في عصر الأئمة عصر المعصومين، ولا بد وأن يكون سكوت الإمام دالا على قبوله ورضاه بتلك السيرة. ولكل منهما شروط، كيف نثبت بأن السيرة العقلائية كانت موجودة في زمن المعصومين أو مقاربة السيرة بالي موجودة في عصر المعصومين حتى يكون سكوته دالا على الرضا؟ يذكر سيد الشهيد عدة وجوه لإثبات، وكل وجه له موازينه، عدة وجوه يذكر لإثبات كون السيرة قديمة، كانت السيرة من في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، يذكر عدة وجوه وكل وجه له موازينه الخاصة به. وكيف نثبت بأن سكوت المعصوم كان عن رضا، ما كان عن تقية، ما كان بسبب معين، كان عن رضا؟ هذا هم إلى موازين وإلى شرائط معينة. فكل هذه كيف نجتازها إلى أن نثبت الحكم الشرعي بالسيرة العقلائية؟ هذا صعب جدا، لا يمكن إثبات الرأي بالسيرة العقلائية. فهنا لا يمكن أن نثبت بالسيرة العقلائية أن المعصومين بل فرقوا، بل أن المعصومين بل شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت عدم التفريق. لنفي الفرق المحتمل مو لإثبات الفرق المحتمل، بل لنفي الفرق المحتمل. كيف نثبت ذلك مع أنه أصلا ما ندري هذه السيرة قديمة أو غير قديمة؟ بل إحنا بالتاريخ نقرأ بأنه كان الكفار يستأذنون من من الحكم الجائر من الحكومة من الأمويين أو العباسيين إذا لقوا معدن معين يستأذن من الحكومة، فهذا معناه بأنه ما يعتبر نفسه مالك بالاستخراج، فبلي أي على أقل تقدير يظل مشكوك أن السيرة كانت موجودة أو لا، فالسيرة كانت موجودة أو لا تظل مشكوكة بالنتيجة، فما نقدر نثبت بأن السيرة كانت مشكوكة في ذاك العهد. على كل حال فلا يمكن التمسك بهذه السيرة. وعليه فكل الأدلة التي يمكن التمسك بها لنفي هذا الاحتمال، احتمال الفرق بين المسلم والكافر، أبطلها أستاذنا الشهيد. وبالتالي شنو ما أدري بالتالي شنو أستاذنا الشهيد إيش يقصد أنه بعد نفي هذه الأدلة نقول بأنه يتملك الكافر، أو نقول بأن الكافر لا يتملك بعد إبطال هذه الأدلة الثلاثة. على كل حال هسه أنا أدقق في العبارة أكثر أشوف أقدر أستنتج رأي معين أو لا. وبعد ذلك يقول وأما المقام الثاني، المقام الثاني بسطرين، المقام الأول كان في بيان الملك أنه هذا المعدن ملك لمن، المسلم إذا كان المستخرج مسلم هل يملك أو لا، وإن كان المستخرج كافر هل يملك أو لا. والمقام الثاني في الخمس، الخمس يكون متفرعا على الملكية، إذا ما دام قلنا بأنه من المباحات الأول وليس ملكا لعامة المسلمين، ما تجري قاعدة التبعية، بل ملك لمن استخرج، إذن فيجب القول بأنه يخمس، هو يخمس. هذا هم المقام الثاني. نكتفي والحمد لله رب العالمين. بعد هذا أتصور الكلام يقع فيما إذا استخرج من الأراضي غير المحيات، عفوا غير الأراضي الميتة، الأراضي التي عند السيطرة المسلمين عليها ما كانت محيات بل كانت أموات. والحمد لله رب العالمين.